الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعن سيدنا فرج.
اللهم صل على محمد.
إذا ما زال الكلام في المسألة السادسة في ثبوت القوة على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردد، يعني في ثبوت القوة على السكران الآثم تردد، وهي إن خرج به عن العمد والاختيار جملة اعتراضية. واستقرب سيدنا الماكن رحمه الله في هذه النقطة في هذا النحو الأول تقرب عدم القوة، واحتاط ذهب الاحتياط في ذلك يعني في عدم القوة، وقد بينا وجهه. وألحق به البنج وشرب المرقد، ألحقه بالسكران، المسألة الثانية في هذه المسألة أو النحو الثاني في هذه المسألة قال ولو كان السكر ونحوه من غير إثم، فإذن صارت على نحوين، النحو الأول في إثم يعني شرب المسكر عن إثم، والمسألة النحو الثاني كان عن غير إثم. يقول فلا شبهة في عدم القوة، هو عن إثم وتردد سيدنا رحمه الله، فكيف إن كان الشرب عن غير إثم؟ يقول فلا شبهة في عدم القوة، وذلك لعدم القصد من أساس، بخلاف السورة الأولى كان قاصدا أو لا أقل كان يعلم أنه لو شرب المسكر لوقع في الجريمة في القتل. هذا يستبطن شنو؟ يستبطن قصدا للفعل وإن كان لاحقا عن الفعل، يعني متقدما عليه سابقا عليه، لا فرق. وقد حررنا ذلك في الدرس الماضي. أخيرا سيدنا رحمه الله يقول في هذه المسألة ولا قوة على النائم ولا على المغمى عليه، وفي الأعمى تردد. هل يؤخذ بالقصاص الأعمى فيما لو قتل شخصا أو لا يؤخذ بالقوة والقصاص فيما لو قتل الأعمى شخصا؟ فإذا ننتقل إلى الشق الثاني في المسألة، وهو فيما لو تناول المسكر من غير إثم. قال سيدنا رحمه الله بأنه لا شبهة في عدم القوة. طبعا المسألة ها هنا أن يتناول المسكر في غير إثم لابد أن تكون على نحو الأمر المبنائي، يعني على من كان بناؤه ومبناه هو جواز شرب المسكر عند الحاجة أو عند نذكر التقية أو عند العلاج كما يستعمله البعض في حالة العلاج. على افتراضه، يعني واقعا أني أتأمل جدا في هذه المسألة أنه هل يجوز تناول المسكر في هكذا حالات أو لا؟ لا تخلو المسألة من إشكال، بل هي في غاية الإشكال واقعا. نعم يستثنى من هذه الصور الثلاثة أو الأربع فقط حالة الضرورة التي تفضي إلى هلاك الإنسان، نعم هذه تستثنى فيجوز شرب المسكر، لكن هذا الكلام عندئذ يصبح في عالم الإثبات. إثباتا في هيك شيء ممكن أن نقول أو نلجأ الأمر أو تصل المسألة إلى أنه صار مضطرا لشرب المسكر في اضطراب أو لا، هذا يعني الحكي صغرويا بيصير موضع أخذ ورد. كبرويا نعم عند الضرورة الأدلة قامت على أن الضرورة تبيح المحظورات لا خلاف فيه، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا واضح الأدلة على ذلك قائمة لا لكن صغرويا يتحقق او لا. على اي حال فعلى افتراضه واما الصوره الاولى انه شرب المسكر لاجل العلاج فالارجح في النظر والاقوى عدم جواز ذلك، لا اقل لما ورد عنهم عليهم السلام بانه لا علاج لمن كان الحرام علاجه، وهذا وردت روايات فيها كثيره بغض النظر عن مدى صحه سند البعض منها وعدمه، لكن امرا موجودا واردا، فلا علاج لمن كان الحرام علاجه. على اي حال وطورا يتناول المسكر في غير اثم على افتراضه كما لو كان معذورا في ذلك، ومن ثم سلب عنه او منه القصد والاختيار. طبعا لما يصير سكران يسلب منه القصد والاختيار، وحينئذ لا قصاص، وذلك لانتفاء القصد لفعل القتل، هو غير قاصد من الاساس غير قاصد، وبعد ان سكر طبيعي ان لا يكون قاصدا، فالقصد منتفيا، فالقصد منتفي ها هنا بالمره بالكليه فلا قصاص. هذا مضافا لظهور الاجماع على ذلك انه اذا كان قد سلب منه القصد والاختيار بعد السكر فلا قصاص. وأيضا يمكن أن نقول بأنه لا قصاص لأجل قاعدة احترام النفوس، أن النفوس في الأصل محترمة، فالإقدام على سفك دمائها وقتلها هذا أمر فيه تهجم على الدماء، أمر قبيح عقلا وحرام شرعا. وأما قوله قدس سره ولا قود على النائم والمغمى عليه وفي الأعمى تردد، فأما النائم لا قود عليه لما ورد عنهم عليهم السلام في الروايات العديدة جدا، بل يمكن أن نقول بأنها مستفيضة في هذا المقام، في أنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وهذا موضع اتفاق وإجماع كما في رواية مولانا الأمير عليه السلام رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، نقلها شيخ مشايخنا الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الاتصال. عن ابن ضبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يطيق، وعن النائم حتى يصيق. والرواية معتبرة بالعموم. هذا مضافا إلى الإجماع ولا خلاف فيه. وأما المغمى عليه فلا قوض عليه أيضا كما ذهب إليه سيدنا الماكن رحمه الله، وذلك لعدم القصد إلى الفعل الذي بموجبه يتحقق شرط القوة. لا يمكن أن يتحقق شرط القوة إلا بشرطه وهو القصد، وأهم شروطه القصد. وأما الأعمى فقد تردد سيدنا الماتن قدس سره فيه، ولم يفتي إثباتا ولا نفيا، قال وفي الأعمى تردد. ومن الواضح أن بعضهم وهو المشهور شهرة عظيمة ذهب إلى أن الأعمى لا قوة عليه مطلقة، واستدلوا على ذلك بالروايات ستأتي بعد قليل. لكن ما هو منشأ تردد سيدنا الماتن رحمه الله مع وجود هذه الروايتين ومنها روايتين المعتبرتين التي ستأتي ستأتيان بعد قليل. نقول يمكن علاج المسألة بالتالي: إن الأعمى في حقيقته، حقيقة معنى الأعمى ليست واحدة، يعني مفهوم الأعمى يمكن أن نفصل فيه من جهتين وربما أكثر. صحيح العمى مرادف لعدم البصر، ولكن عدم البصر الذي هو العمى يمكن أن نقول بأنه له معنيان: الأول أن يكون فاقداً للبصر ولكن إحساسه قوي بحيث يكون في شدة نباهته وحدسه وإحساسه في الحواس الأخرى كالمبصر. فلو أقدم على قتل شخص عن سابق تصور وقصد وتخطيط وعمد، فالأقوى ثبوت القصاص في المقام بدون تردد. يعني إذا كان صحيح فاقد البصر لكنه هو بمثابة من يبصر، بمثابة المبصر. ليش؟ لأنه إحساساته الأخرى، الحواس الأربعة الباقية مع الحاسة المخفية، ما يعبر عنها بالحاسة السادسة، إحدى الحواس الباطنية، ما هي الحواس الظاهرية خمسة، والحواس الباطنية أيضا بعضهم ذهب إلى أنها خمسة. فشدة الحدس عنده مع قوة الحواس الأربعة الأخرى مع النباهة الشديدة مع الظروف المحيطة فيه التي تدعو إلى معرفة وتشخيص الموجودات المحيطة به، يصير يقلف على العادة والتردد، وهذا يصير يعرف كل شغلة وين مطرحها، أو مع شدة النباهة يصير يعرف أنه حركة الأقدام هذه هي تابعة لزيد دون عمر، أو قهقهة هذا الشخص هي تابعة لفلان، أو همهمته، أو ما أشبه ذلك، أو في الساعة الفلانية يمر من هذا المكان فلان غالبا وما أشبه ذلك، نباهة شديد. فهذا لا يمكن أن نقول بأنه أعمى بهذا المعنى وإن كان فاقدا، بل هو بمثابة المبصر. فلو أقدم على قتل زيد عن سابق تصور وتصميم وإرادة وعزم وكان ملتفتا لذلك، فلا إشكال ولا شبهة في ثبوت القصاص في المقام. وعندئذ تشمله إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة التي اعتبرت القصد من شرائط القصاص، وهذا كان قاصدا ويعرف ماذا يفعل، يعني يقدم على أمر يريده ويقصده، ومن ثم ما هو المانع من لزوم القصاص؟ فلا يبقى هناك مانع من لزوم القصاص. هذا النوع الأول. النوع الثاني من العمى أن يكون فاقدا لبصره وأيضا فاقدا لنباهته، وكانت الحواس الأخرى عنده ضعيفة غير قوية، فبالتالي لا فطنة له ولا نباهة له ولا قوة حدس له، فينضم هذا مع فقده للبصر فهو أعمى حقيقة، فلا يكون في المقام قاصدا لو أتى بفعل كالقتل، بل لا بد من أن نحمله على كونه مخطئاً. وعند ذلك يعني إذا وصل الأمر إلى ها هنا فتكون ديته دية على العاقلة لأنه خطأ، ويكون عمده كخطأ كما تشير إليه بعض الروايات الآتية. هذا النوع الثاني من العمى. فما فينا نقول أن مفهوم العمى واحد حتى نقول بأنه يؤخذ القوى ويقتص منه أو لا. وبذلك يمكن أن نعالج قضية التردد المذكورة عند سيدنا المالك رحمه الله. نعم يمكن استدلال على هذا الذي ذكرناه أولا بصحيحة الحدث بوين معتبر بل صحيح، بل نقول يمكن أن نقول وندعي أنها صحيحة أعلائية لأن سندها متين وأعلائي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، يعني بعد ما صار شنو أعمى فسالت عيناه دم يعني أفقد بصره بالضرب بالمعول أفقد بصره فقام وضرب آخر فوثب المضروب على ضاربه فقتله. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل تودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ويؤخذون بها في 3 سنين في كل سنة نجما. هي هذا أحد الفروقات بين القتل العمدي والقتل الخطأ. القتل العمدي ينظر إلى سنة واحدة، قتل الخطأ ينظر إلى 3 سنوات. القتل العمدي تكون الدية على نفس الفاعل على القاتل، قتل الخطأ تكون الدية على العاقلة يعني عصبة القاتل يعني الذين يتقربون إلى القاتل من جهة من طرف الأب كالأخوة والأعمام والأب. فإن لم يكن الأعمى عاقلا لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في 3 سنين إذا ما كان عنده عاقل وعصب. 200 كل أقاربه من طرف البيت 200 فعندئذ تؤخذ منه لكن لا إلى سنة واحدة بل إلى 3 سنوات كما في دية القتل الخطأ. ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينه. هذا على الثاني مثلا إنه طيب هو قتل الأعمى بده يرجع على ورثة من ضربه وأفقد بصره فبيخسن منه إذا صح التعبير نقص قديش دية العينين نصف الدية. وهكذا الحال في معتبرة أبي عبيدة عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام إنما اعتبرت موثقة لوجود عمار الصاباتي أحد أصحاب مولانا الصادق الباقر عليه السلام وكان رجلا صالحا عادلا موزونا متزنا ومشهورا بالزهد والإيمان. عمار الصلاطي معروف من أجل أصحاب مولانا الإمام عليه السلام لكن مشكلته يظهر في آخر عمره الشريف أنه ابتلي بانحراف العقيدة صار من الفطحية خرب عقله صار من الفطحية وربما يقال بأنه جن في آخر حياته فقد عقله. هكذا وجدت في بعض ترجمات عمار الصباط ولكن مع هذا كله فهو ثقة معتبرة أحاديثه ولذلك يمكن أن نعتبرها أنها معتبرة نسميها معتبرة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقرأ عين صحيح فقال إن عمد الأعمى مثل خطأ هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم يعني مع وجود مال له فيؤخذ دية فقر العين عين الصحيح من ماله ومع عدم وجود مال له فلا يبطل حق امرئ مسلم بل على الإمامة أن أو السلطان أو الحاكم أو في عصرنا الحاضر على ولي أمر المسلمين أن يدفع الدية من بيت مال المسلمين. هذا كله وفاقا او موافقا للشهرة العظيم ومما لا خلاف فيه ينبغي ان لا يكون خلاف فيه بحسب ما تقدم. وأيد ذلك جماعة من المتقدمين أيضا منهم الشيخ الطوسي رحمه الله وابن البراج وحمزة وكما أسلفنا ظاهر الشيخ الصدوق قدس الله أسرارهم جميعا. وهذا بخلاف ما ذهب إليه المحقق قدس سره وأكثر المتأخرين حيث ذهبوا إلى القول بأن الأعمى كان مبصر في توجه القصاص إذا كان متعمدا كما هو المطلوب في المسألة وذلك للعمومات الدالة على القصاص فيه. ولذلك ملنا واخترنا العلاج المتقدم أنه مفرق بين من قال بأن عمد الأعمى خطأ مطلقا وبين أن الأعمى كالمبصر عليه الدية مطلقا أيضا. ففرقنا في ما ذكرناه سابقا فراجع وتأمل. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء يعني من خلال مخالفة الشيخ الحلي رحمه الله المحقق الحلي وأكثر المتأخرين من بعد المحقق الحلي عليه الرحمة قالوا بأنه شسم الأعمى فيه قصاص يؤخذ بالصور مطلقا على خلاف ما ذهب إليه البعض من المتقدمين كالشيخ الطوسي. فلذلك ربما ذهب سيدنا الإمام عليه الرحمة إلى التردد في هذه المسألة ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى التردد كسيد الخميني رحمه الله ولم يخصص العمومات بالروايتين المتقدمتين لمخالفة المشهور من جهة. واختلاف الروايتين في كون الدية على العاقلة كما في صحيحة الحلبي أو من مالت من مال القاتل إن كان له مال وإلا فعلى الإمام كما دل عليه معتبر أبي عبيدة الصادقة قبل قليل. ولكننا نقول بأنه لا ضير في اختلاف الروايتين على من تكون الدية بعد ثبوتها. يعني مش المشكلة أنه الروايتين صحيحة الحلبي ومعتبرة أبو عبيدة صحيح إحداهما تقول بأنه على العاقلة والثانية تقول لا على من ماله فإن لم يكن له مال فتكون على الإمام. بس هاي ما مشكلة يعني لا خلاف في ذلك. ليش؟ لأنه ثبتت الدية ثبوت الدية كافي. هل منين؟ بعنوان خطأ بعنوان عمد مش مشكلة لا ينبغي الوقوف عندها كثيرا ولا ينبغي أيضا أن تورث عندنا الشك في أصل الروايتين من جهة أو في الحكم من جهة ثانية. يعني في استنباط الحكم الشرعي منها من جهة ثانية. ولكننا نقول بأنه لا ضير في اختلاف الروايتين على من تكون الدية. لأنه هل على من تكون موضع ثاني بس الدية ثابتة. وبما أسلفنا من علاج للمسألة يمكن التوفيق بين ما ذهب إليه المتقدمين ما ذهب إليه المتقدمين وما ذهب إليه المتأخرون في أنه تارة يكون الأعمى كالبصير في شدة نبهته وفطنته وقوة حواسه وحدسه وأقدم على القتل عن سابق تصور وتقدير وملؤه القصد والاختيار فيكون عليه القصاص موافقا في ذلك لمين؟ للمتأخرين للعلام محقق الحلي ومن بعد. ومن لم يكن كذلك كان ضعيف الفطنة وضعيف النباهة والبصيرة فهو أعمى فاقد البصر من جهة وضعيف الحواس الأخرى من جهة ثانية فعمده كالخطأ فلا يؤخذ بالقول لكن عليه الدية أو على العاقل الدية. هذا والله العالم والحمد لله رب العالمين.